الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك الحق المبين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، بالأمس كنا نتحدث عن القلب السليم الذي ينفع صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومدخلا لهذا الموضوع أتناول وإياكم الأواني أو الأوعية الثلاث في كل إنسان. كل إنسان قد جعل الله فيه ثلاثة أوعية، كل واحد منكم يحمل ثلاث أوعية، وهذه الأوعية الثلاث هو بالخيار في ملء أي وعاء منها شاء والاهتمام بأي وعاء منها شاء. فالوعاء الأول الرأس وما حوى، والوعاء الثاني الصدر وما حوى، والوعاء الثالث البطن وما حوى. فأي هذه الأوعية الثلاث نحن مهتمون به أكثر، نملأه يومياً؟ وأي ما شاء الله تبارك الله. هذه الأوعية الثلاث ليست سواء، فيها واحد ملؤه لا يكون إلا خيرا في الأصل، والثاني يمكن أن يملأ بالخير ويمكن يملأ بالشر، والثالث ملؤه شر. الله يستر. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. حسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب، لو سألتكم سؤالا وقلت لكم أي هذه الأوعية الثلاث أحب إليكم، إيش تختار لو خيرت بين رأسك وصدرك وبطنك؟ أي الثلاث أحب إليك؟ الصدر، يعني الرأس خليه يقطع يروح، مش مشكلة خليه يولي. الثلاثة كلها هل هي في درجة واحدة؟ يعني لو خيرت، لا قدر الله بعيد عنك، خير زيد من الناس في عملية جراحية، قيل لها تبغاها في رأسك أو في صدرك أو في بطنك؟ البطن أهون، هو أهون الثلاث. الرأس صعب جدا، القلب أصعب، لكن البطن سهل. وش يروح يعني لو شق البطن؟ ماذا يخرج؟ الذي يخرج الذي في البطن ودك تخرجه، صح ولا لا؟ لكن الذي في القلب صعب إخراجه، والذي في الرأس أصعب. الواحد لو أن الواحد أكل وشرب وما طلع عليه بطنه، إيش يسوي؟ يبغى يطلع حتى لو بعملية، صح ولا لا؟ لكن هل يمكن لأحد أن يطلع ما بقلبه؟ الدم طلعه بسهولة. هل يطلع ما برأسه؟ المخ. هل هما سوا هذه الأوعية؟ هل هذه الأوعية الثلاث سوا؟ ليست سوا. طيب، أن يمتلئ رأسك علما، أو قلبك إيمانا، أو بطنك طعاما، أي هذه الثلاثة حب إليك؟ اختر. قلبك إيمانا، أو رأسك علما، أو بطنك طعاما. قال الذين أوتوا العلم والإيمان. إذن نحن الآن أمام صراع على منطقة الحدود ما بين الدولتين، دولة العقل العليا ودولة الشهوة السفلى، والقلب بينهما ميدان الصراع. القلب بينهما ميدان الصراع، فمن غلب بطنه عقله أو غلبت شهوته عقله، سيطرت الشهوة على القلب فمرض القلب تبعا للشهوة. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن الشهوة سيطرت على القلب فأصبح القلب لا يفكر إلا فيما تحته في البطن والفرش. هذا مرض، ومرض شهوة. فإذا مرض القلب سيطرت عليه الشهوة جاء الشيطان. طبعا النفس تريد الشهوة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فيأتي الشيطان بعد سيطرة النفس على القلب ليعينها بالشبهات التي تفسد العقل، فيقول الشيطان: إذن ما دمت يا نفس سيطرت على القلب، أنا بجيلك فوق، أنا سأتي إلى العقل فأفسده بالشبهات. خذ يا عقل الشبهة الأولى، خذ يا عقل الشبهة الثانية، خذ الشبهة الثالثة. فإذا بالإنسان يوسوس ويصبح يتشكك في دينه، يتشكك في كل شيء. لو دخل صلاة الله أكبر، قال إبليس: ما كبرت، أعيدها، الله أكبر، باقي، قولها بقوة، الله أكبر، لا لا لسه باقي ضعيفة. فيلعب عليه الشيطان من باب الدين في الوسوسة، ويلعب عليه أيضا من باب الاجتماع. يأتي زوجته يقول لها: أنت من اللي قال أنك زوجتي؟ ممكن ذاك المأذون اللي كتب العقد ممكن نسي ما قال أنك زوجتي. إذن أنت في غرفة وأنا في غرفة، وسواس. وهكذا يحطمه الشيطان تحطيما اجتماعيا، اقتصاديا، أدبيا، علميا، عقليا، حتى يصبح يوما من الأيام مجنونا في مستشفى المجانين. والسبب أن القلب قد مرض بسبب شهوة أو شبهة سيطرت عليه، فأصبحت الشياطين توسوس فيه والنفوس توسوس فيه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وعلى رأس إبليس والناس وعلى رأس نفسك. ما الحل؟ كيف يسلم هذا القلب فلا تسيطر عليه شهوات ولا تسيطر عليه شبهات، ويبقى سليما حتى يلقى به الإنسان ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ إن مما يعين على ذلك خمسة أمور. الأمر الأول الصبر، لأن الشهوة لا بد لها من صبر. لو لم تكن صابرا على العطش والجوع ما استطعت تصوم. لو لم تكن صابرا عن معصية الله لاندفعت نحوها. لو لم تكن صابرا على طاعة الله لتركتها. لو لم تكن صابرا على قضاء الله وقدره لتذمرت للقضاء والقدر فكفرت. إذن الصبر هو الخطوة الأولى لإيجاد القلب السليم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر، واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولربك فاصبر. فصبر جميل
والله المستعان إلى غير ذلك من الأدلة. إذن كيف تعان على الصبر؟ الخطوة الثانية لإيجاد القلب السليم الصلاة. الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب أين يكون الخشوع؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إذن الصبر رقم واحد، الصلاة رقم اثنين. الصلاة علاج للقلوب المريضة يشفيها الله به. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إن الصلاة تغسل القلوب غسلا وتسلمها سلامة لا يسلمها أكثر منها. إذن الصلاة عماد الدين وعماد سلامة القلوب. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الفحشاء والمنكر هما أكبر أسباب مرض القلب، والصلاة تنهى عنهما وتقطع عنهما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل ذكر الله ما جمع في الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. المسألة الثالثة بعد الصبر والصلاة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الدعاء، الدعاء سبب لسلامة القلب واستقامته على الدين. السبب الرابع الصدقة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصدقة تطهر القلوب من أمراضها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المسألة الخامسة القرآن. القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك، أن يبعثك ربك. وأول ما يبعث منك ربك عند تلاوتك للقرآن قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، فيبعث القلب بعد مواته عند سماع تلاوة آيات القرآن. أو من كان ميتاً فأحييناه، أحييناه بماذا؟ بهذا الروح، بهذا النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. القرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إذن هذه الأمور الخمسة بإذن الله سبب لسلامة القلب: صبر، صلاة، دعاء، صدقة، تلاوة، اجعلها في حياتك اليومية، ولا يكون القلب سليما إلا إذا سلم من خمسة أشياء. لا يكون القلب سليما إلا إذا سلم من خمسة أشياء. ما هي؟ أولا أن يسلم من الشرك بجميع أنواعه. معروف الشرك ولا لا؟ الشرك كم نوع؟ ثلاثة. ما هي؟ شرك أكبر، شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. كل هذه سلم قلبك منها. ثانيا أن يسلم قلبك من الكفر. الكفر كم نوع؟ نوعان: كفر جلي وكفر خفي. الكفر الجلي ما تعلق باعتقاد سواء في الله أو في ملائكته أو في رسله، عفوا، هذا الخفي اعتقاد، والجلي ما تعلق بلفظ أو فعل، لفظ كقول وفعل كحركة أو فعل يناقض الإسلام. من أخذ المصحف ورماه كافر، من تفل على القرآن كافر، من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، من سب الصحابة كافر. إذن أن يسلم قلبك من الكفر جليه وخفيه، ظاهره وباطنه، هذا الثاني. الثالث أن يسلم قلبك من البدع المكفرة، من البدع في الدين. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. المسألة الرابعة أن يسلم قلبك من كبائر الذنوب. ما هي كبائر الذنوب؟ بعد الشرك بالله طبعا، الموبقات كلها، ويدخل فيها قتل النفس التي حرم الله، والسحر، والزنا، والقذف، والسرقة، وغير ذلك من كبائر الذنوب. والكبيرة هي كل ذنب ترتب على فعله حد شرعي أو لعن أو طرد أو عذاب أليم، هذا يسمى كبيرة. والصحيح أنه لا حد ولا عد للكبائر. المسألة الخامسة أن يسلم قلبك من الشبهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هذه الخمسة سلم قلبك منها ما دمت حيا، ينفعك الله به عند بعثك من قبرك حيا. سلم قلبك من الشرك وأنواعه، سلم قلبك من الكفر وأنواعه، سلم قلبك من البدعة وأنواعها، سلم قلبك من كبائر الذنوب، سلم قلبك من الشبهات. أما الصغائر فأنا ضامن لك إذا تركت هذه ألا تضرك صغيرة مهما كانت. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم صغائر الذنوب، إن ربك واسع المغفرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما الفرق بين سليم القلب وسليم الصدر؟ هل سلامة القلب هي سلامة الصدر أم لا؟ ما رأيكم؟ هل سلامة الصدر هي سلامة القلب أو بينهما فرق؟ هي نفسها؟ ما شاء الله عليك. يعني هل الصدر هو القلب؟ القلب في الصدر، لكن ليس القلب هو الصدر، ليس القلب هو الصدر، أليس كذلك؟ هناك فرق بين القلب والصدر. طيب ما الفرق بينهما؟ الصدر مكان القلب، هذا صدر، والقلب بداخله. الله عز وجل يقول عليم بما في الصدور، ما في الصدور القلب، بذات الصدور الصدر نفسه. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. تعرف ضيق الصدر وانشراح الصدر؟ ألم نشرح لك صدرك؟ قال ربي اشرح لي صدري. لماذا قال اشرح لي صدري ولم يقل اشرح لي قلبي؟ لو قال اشرح لي قلبي كانت عملية جراحية للقلب، لكن اشرح لي صدري غير. ألم نشرح لك صدرك غير. انشراح الصدر له آثار على الوجه. إذا رأيت الواحد مبتسم وضاحك فاعلم أن ثمة انشراح على قدره جاءت الابتسام. لكن انشراح الصدر ينقسم إلى قسمين، انشراح دائم وانشراح مؤقت، فأي الانشراحين أفضل؟ الانشراح المؤقت كضحك المهموم من شدة همه مع استمرار الهم لحدث ما أو نكتة، ضحك ثم رجع الهم، فهذا ضيق الصدر ولو ضحك. لكن انشراح الصدر الدائم هو سرور يشعر به المؤمن في قلبه حتى ولو كانت الدنيا كلها مدلهمة عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا يريد أعدائي مني وأنا جنتي في صدري؟ والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة والراحة لقاتلونا عليه. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. طيب، القلب بداخل الصدر، فإذا ضاق الصدر على القلب ماذا يحصل للقلب؟ يضيق. وإذا انشرح الصدر على القلب ماذا يحصل للقلب؟ طيب، أنا أقول لكم إن انشراح الصدر وضيق الصدر أمر معنوي. قد تجد إنسان صدره ضيق في الظاهر، لو أخذت يدك شبر لو وضعت عليه يكون هذا عرض صدره، ولكن منشرح، وتأتي بشخص آخر عرض صدره نصف متر أو متر ومع ذلك ضيق الصدر. هذا الذي صدره واسع في الظاهر انتحر، وذلك الذي صدره ضيق في الظاهر في اتصال مع الله يقول: أرحنا بها يا بلال لسان حالي في كل وقت من أوقات الصلاة. إيش السبب؟ إذن هذا الانشراح معنوي، وهذا الانشراح له آثار على الحياة. فأول آثار انشراح الصدر مغفرة الذنوب. إذا شرح الله صدرك غفر ذنبك، هذا واحد. اثنين، إذا شرح الله صدرك وسع لك في العطاء. اثنين، إذا شرح الله صدرك جعل لك ذكرا على ألسنة عباده. إذا شرح الله صدرك جعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ومن كل بلاء عافية. يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب: بلى، قد والله يا ربي شرحت صدر نبيك. ثم جاء بواو العطف ووضعنا عنك وزرك، فوضع الوزر تابع للشراح الصدر، فكلما انشرح صدر امرئ وضع وزره. ولذلك الإسلام ماذا يفعل بالكفر؟ الإسلام يجب ما قبله. جاء كافر قد قتل نفسا وقد زنى وقد سرق وقد فعل وفعل وفعل وفعل، وإن تعد سيئاته لا تستطيع إحصاءها، ثم دخل علينا فقال: أيها المسلمون، أنا فلان ابن فلان، قتلت 100 نفس وفعلت 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 وكنت كافرا، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فماذا نفعل به بعد أن دخل الإسلام؟ نقول له: أما تلك الذنوب التي مضت فاعلم بأن الله قد أبدلها حسنات، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب الكافر محيت سيئاته الماضية وقد تبدل إلى حسنات. وقيل إن حسناته التي كانت في الكفر تبقى وسيئاته تزال، وأن التبديل خاص بالمؤمن الذي اقترف الذنوب ثم تاب. إذن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فإن كان هذا الذي أراد الله هداية كافرا ثم أسلم فإنه بعد الإسلام ينشرح صدره. وإذا أردت يقينا ودليلا على ذلك فاذهب إلى مكاتب دعوة جالية وقل لهم: إذا جاء أحد يريد الدخول في الإسلام فأعطوني خبر، أريد أن أراه وقت دخول الإسلام وأسأله سؤالا. وهذا الشيء أنا جربته بفضل الله. دخل خلق كثير الحمد لله الإسلام بسبب الجهود البسيطة. وأذكر موقف حصل مع نصراني في أفريقيا. هذا النصراني يدعو للنصرانية، ودخلنا معه في حوار، والرجل فرنسي يتقن اللغة العربية، وضع عدة شبهات أجبنا عليها، وأخذنا له القرآن، وأخذنا حديث القرآن عن عيسى بن مريم في سورة مريم، في سورة آل عمران، في سورة المائدة، يعني جمعنا له هذه وقرأناها عليه وبينا له. فالرجل دخلت الهداية إلى نفسه، فذرفت عيناه بالدموع قبل أن ينطق الشهادة، ثم أخذ نفسا عميقا ثم قال: أشهد، طلع من القلب أن لا إله إلا الله وأشهد. وهو يقولها تشعر أن الباطل يخرج من صدره وأن النور يدخل في صدره. فلما أكملها جهش بالبكاء بكاء، يقول: ما وجدت لحظة ذقت فيها السعادة أحسن من هذه اللحظة. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ليس الأمر قاصرا على الكافر، بل حتى من المسلمين من يشعر بضيق الصدر بسبب الذنب، ومن يشعر بسعة الصدر بسبب الطاعة. انظر إلى نفسك في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة 27 وفي الحرم، وقد حضرت مع الناس الصلاة وختم القرآن، كيف تكون لو جاءك اتصال بالهاتف قيل لك: يا فلان تعال لنا في جدة، ترى فيه فرصة ذهبية لا تفوتك في الدنيا، تخرج من الحرم تأتي للدنيا؟ والله ما تخرج، لأن لذة الإيمان، لأن حلاوة العبادة، لأن لذة الطاعة قد وصلت إلى سويداء قلبك. فلو قيل لك اخرج من الحرم هذه الدنيا تقول مالي وللدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم اعتزل نساءه شهرا وجعل له في مسجده مكانا مستورا عن أعين الناس قد خلا فيه مع ربه، وأمر أحد الصحابة أن يقف عند الباب فلا يدخل عليه أحد، فإذا جاء وقت الصلاة خرج فصلى، فإذا انتهت الصلاة رجع لهذا المكان ودخل فيه، ليس فيه إلا حصير من أعواد وحبيبات من الشعير وقليل من الماء. وتكلم الناس، قد طلق رسول الله أزواجه كلهم أجمعون، من ضمن أزواجه حفصة بنت عمر بن الخطاب، من ضمن أزواجه عائشة بنت أبو بكر الصديق، وأبو بكر وعمر صاحبيه وأقرب الناس منه. أما أبو بكر فذهب إلى عائشة قال يا عائشة الرسول طلقك؟ قالت ما أدري. قال خلاص علم ذلك عند الله، أنا لن أسأل رسول الله طلق نساء الله، هو حر، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. يأتي عمر إلى بنته حفصة، يا حفصة أطلقك رسول الله؟ قالت ما أدري، العلم عند الله ثم عند رسول. قال خلاص أنا أروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشوف الموضوع. يأتي عمر بن الخطاب فيقول وهو جاي يمشي، هذا اليوم الأول يريد الدخول، يقول نريد ندخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحارس لا، فيصرخ عمر بصوت مرتفع في المسجد ألا إن عمر بن الخطاب لا يريد أن يسأل رسول الله عن أزواجه، إنما يريد أن يسلم على رسول الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر فأذن له بالدخول، قال خلاص خليته. دخل عمر، فلما دخل وقف والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصير من أعواد ليس بينه وبينه لباس من شدة الحر، قد أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم حتى أصبح آثار الأعواد في جسده، والتراب التي دخلت بين العود والعود لصقت بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو على غرفة نوم، حصير من أعواد على التراب يضجع عليه أفضل مخلوق خلقه الله يستلقي عليه. دخل عمر نظر إلى الرسول في هذا الحال فبكى عمر، بكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما يبكيك؟ قال يا رسول الله تذكرت كسرى وقيصر والمقوقس في الخز والقز والياقوت والديباج وأنت رسول الله على مثل هذا الحال، قد أثر الحصير في جنبك، ما معك إلا حبيبات شعير وقليل من ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا فجلس، قال يا عمر يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ولنا الآخرة؟ يا عمر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء، يا عمر مالي وللدنيا مالي وللدنيا والله يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. خرج عمر بدرس عظيم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا عند رسول الله جناح بعوضة. هذه التربية بسبب الإيمان، كلما ازداد إيمانك كلما ازداد زهدك في الدنيا، وكلما ضعف إيمانك كلما كثر طلبك للدنيا وحرصك عليها. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر وصل أبو هريرة من أرض البحرين بأعظم خراج دخل إلى دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إبل وخيل محملة بالبضائع بالتمور والذهب والفضة والأغنام والإبل وغير ذلك من الخراج. فلما جاء بذلك أبو هريرة لم يجدوا مكانا واسعا، ما في مستودعات كبيرة عندهم إلا المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع هذا المال في مؤخرة المسجد، وأمر الصحابة أصحاب الصفة أن يحرسوا هذا المال حتى صلاة الفجر. وينتشر الخبر في المدينة أن أبا هريرة قد وصل من البحرين وجاء بأموال طائلة، وإذا بالناس مجموعة من الناس كانت في المدينة لا تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منافقون، خرجوا من ديارهم ذلك اليوم لأول مرة في التاريخ من أجل أن يحضروا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بذلك اليوم امتلأ المسجد وخارج المسجد والطرق المؤدية للمسجد، ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى البشر كأنه صلاة عيد، ويرى وجوه المنافقين الذين ما جاءوا بسبب حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما جاءوا لأن في أموال. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر نظر إلى الناس، صف الأول هو هؤلاء السابقون، صف الثاني ثالث، لكن بعد ذلك جاءت صفوف المنافقين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى فلان وفلان 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 من المنافقين وهو يعرفهم، فيأخذ يتكلم يقول: أيها الناس، إنه قد بلغكم خبر مال البحرين وما أفاء الله به عليكم من المال، ألا إني ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية فتهلككم كما أهلكتهم. أمة العرب في عهد النبي في جزيرة العرب كم كان عندهم من الأبراج وناطحات السحاب؟ ما في، صح ولا لا؟ أمة العرب في عهدنا اليوم ما شاء الله تبارك الله كم يملكون من الدنيا؟ كثير. عندما تنظر في الأمم، أمم العالم، الشعب العربي أغنى شعب على وجه الأرض بخيرات بلاده، وهذا من فضل الله. لكن يوم كان العرب فقراء كيف كان دينهم وقوة دينهم؟ ويوم أغناهم الله كيف أصبح دينهم؟ يقول عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني. سؤال الأول عن الإسلام، سؤال الثاني عن الإيمان، سؤال الثالث عن الإحسان، سؤال الرابع عن القيامة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، سؤال الخامس عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة. هذه أوصاف العرب، الحفاة ما عندهم نعال، العراة مساكين لبس قليل، العالة الفقراء رعاء الشاي اللي يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان. هذه علامة من علامات الساعة. لذلك أيها الأحبة في الله، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلا تلهكم الدنيا عن الآخرة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انتهى الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.